إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى الثامنة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى الخامسة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 متر، ومن الخامسة حتى السابعة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى الرابعة بتوقيت غرينتش، على موجة متوسطة طولها 1314 متر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. هذا سامي شورش يحييكم ويعرض لكم أهم فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس 29 من تشرين الثاني عام 2001. بعد هذا العرض موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار العالمية أعدها أكرم أيوب وتقرأها زينب هادي، يليها ملف شامل عن الشأن العراقي ويتضمن: وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن التحذير الذي وجهه الرئيس بوش إلى القيادة العراقية جلي وواضح ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير. ورئيس الوزراء البريطاني يؤيد الرئيس الأمريكي في تحذيره بغداد، لكنه يدعو إلى التأني والحذر من توسيع نطاق الحرب في اتجاه العراق. ردود فعل عربية إزاء احتمال استهداف العراق، وأنقرة تجدد استعدادها لتغيير موقفها في شأن تعرض العراق إلى ضربة عسكرية. واشنطن وموسكو تتوصلان إلى تسوية في منتصف الطريق تضمن تشديد الرقابة على العراق مقابل موافقة الولايات المتحدة على إعادة درس قرار تعليق العقوبات. ومجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الأمريكي الروسي الذي يتضمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء مدة 6 أشهر أخرى. بعد الملف موعدكم مع جولتنا اليومية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم، يليها موجز لأهم الأخبار العراقية، وبعده تستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أيام الخير. وفي نهاية الساعة الثانية موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، وتتضمن حلقته لهذا الأسبوع حوارا مع الخبير في شؤون الشرق الأوسط قاسم جعفر حول تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة في شأن العراق. إلى ذلك تستمعون إلى متابعات حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وعرض لما جاء في صحف فرنسية بارزة عن احتمال تعرض العراق إلى ضربة أمريكية. مستمعين الكرام، أتمنى أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات برامجنا، وشكرا لحسن متابعتكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أحييكم سيداتي وسادتي وأقدم لكم نشرة الأخبار العالمية. من أخبار هذه النشرة: إحراز تقدم في مباحثات السلام الدائرة بين الفصائل الأفغانية في مؤتمر بون. وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الباكستان لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك حول أفغانستان. القوات الأمريكية تبدأ باستهداف زعماء طالبان والقاعدة في محاولة لقطع صلتهم بقواتهم. التحالف الشمالي يسمح لمنظمة العفو الدولية بالتحقيق في مقتل مقاتلين أجانب في أفغانستان. وزير الخارجية وزير خارجية إسرائيل ينتقد طريقة رئيس وزرائها في وقف المحادثات مع الفلسطينيين، هذا إضافة إلى أخبار متفرقة أخرى. أشارت التقارير إلى حدوث تقدم في مباحثات السلام الأفغانية التي تجري خارج مدينة بون في ألمانيا. التقارير ذكرت أن الوفود التي تمثل التحالف الشمالي والملك السابق ظاهر شاه باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق حول المجلس المؤقت الذي ستولى إدارة شؤون أفغانستان حتى شهر آذار المقبل، موعد عقد المجلس القومي لزعماء القبائل. الوكالة الألمانية للصحافة ووكالة أسوشيت بريس للأنباء نقلتا عن أعضاء في المؤتمر أن قائمة بأعضاء المجلس المؤقت ستكون جاهزة في وقت لاحق هذا اليوم، وأن المجلس سيضم 42 عضوا ينقسمون مناصفة بين التحالف الشمالي ووفد الملك السابق. وصرح محمد حسين بخشي من التحالف الشمالي بأن إجراءات قد تتخذ لضم ممثلين عن فصيلين صغيرين من فصائل المعارضة الأفغانية المشاركة في المؤتمر يمثلان الأفغان الذين يتواجدون في بيشاور وباكستان وفي قبرص. في غضون ذلك وصل وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي إلى إسلام أباد لإجراء مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين حول أفغانستان. خرازي سيلتقي اليوم نظيره الباكستاني عبد الستار، وسيلتقي غدا الجمعة الرئيس بارويز مشرف. يذكر أن إيران دعمت المعارضة الأفغانية التي كانت تقاتل طالبان في الوقت الذي كانت تلقى فيه الأخيرة المساندة من إسلام أباد، ويسعى البلدان في الوقت الحاضر إلى تحسين التنسيق بينهما فيما يتعلق بأفغانستان. على الصعيد العسكري، بدأت القوات الأمريكية في أفغانستان باستهداف الزعماء الإرهابيين من طالبان والقاعدة في محاولة لعزلهم عن قواتهم. وقال الأدميرال جون ستابل بيم نائب مدير العمليات لرئيس هيئة أركان القوات الأمريكية أن الهدف من هذه الخطة جعل قوات طالبان عديمة الفاعلية والتأثير. هذا ويستمر توافد قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى قاعدة دولانج الجوية الواقعة على مسافة حوالي 130 كيلومترا إلى الجنوب من قندهار آخر معاقل طالبان. وقد صرح محمد هابيل المتحدث باسم التحالف الشمالي لوكالة رويترز للأنباء أن أسامة بن لادن والملا عمر يمكن أن يكونا مختبئين في جبال صافي كوة قرب جلال أباد أو في الأخاديد القريبة من قندهار. من ناحية أخرى، قال التحالف الشمالي أنه سيسمح لمنظمة العفو الدولية بالتحقيق في موت مقاتلين أجانب يؤيدون طالبان قاموا بتمرد في سجن قريب من مدينة مزار شريف. وقد أعلن المتحدث باسم التحالف محمد هابيل أن عملية التحقيق سوف لن تواجه أي عراقيل. وأضاف هابيل قائلا إن قوات التحالف أجبرت على قتل ما يصل إلى 600 سجين بعد استيلائهم على أسلحة وقيامهم بإطلاق النار على قوات التحالف، مؤكدا على أن السجناء قتلوا بسبب عنادهم. يذكر أن المقاتلين الأجانب استسلموا لقوات التحالف بعد 12 يوما من الحصار لمدينة قندوز، وأودعوا السجن في حصن قريب من مزار الشريف، وأنهم ثاروا الأحد الماضي وقاتلوا قوات التحالف طيلة 3 أيام وأنهم قتلوا جميعا. انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز رئيس الوزراء أريال شارون لطريقته في إيقاف محادثات وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين. وقال بيريز الذي كان يتحدث في اجتماع لحزب العمل أمس أن مباحثات وقف إطلاق النار يتوجب أن تحمل أبعادا معقدة وجادة وعاطفية، مشيرا إلى اختلافه مع شارون حول هذه النقطة. وفي سياق متصل دعا أنتوني زيني المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إسرائيل والفلسطينيين إلى الالتزام بالسلام. وقد صرح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أن محادثاته مع زيني ومساعد وزير الخارجية كانت مركزة وهامة. قدمت لكم سيداتي وسادتي نشرة مفصلة للأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نركز في ملف اليوم على قضيتين رئيستين. الأولى تزايد التكهنات في الأوساط الدولية باحتمال تعرض العراق إلى ضربة عسكرية بعد توجيه الرئيس الأمريكي تحذيرا إلى الرئيس صدام حسين بضرورة السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى العراق. والثانية توصل موسكو وواشنطن إلى تسوية في مجلس الأمن حول تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 6 أشهر أخرى، وتقضي بموافقة روسيا على رقابة أكثر تشددا على السلع التي تدخل العراق مقابل موافقة أمريكا على مراجعة القرار الخاص بتعليق العقوبات. في إطار هاتين القضيتين نتناول عددا من المحاور الرئيسة، بينها تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أن تصريحات الرئيس بوش حول العراق واضحة لا لبس فيها، وردود فعل غربية وعربية على هذه التصريحات. كما نتناول بشيء من التفصيل الصفقة الأمريكية الروسية في مجلس الأمن. كذلك نستمع ضمن فقرات الملف الذي أعده سامي شورش، ويشاركه في التقديم الزميل مازن نعمان والزميلة زينب هادي، إلى تقارير من المراسلين أحمد رجب في القاهرة وميخائيل ألندرينكو في موسكو ومراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج. رفض وزير الخارجية الأمريكي كولين باول التعليق على تصريحات للرئيس جورج دبليو بوش حذر فيها العراق من مغبة عدم التعاون مع المفتشين الدوليين، مؤكدا أن هذه التصريحات واضحة ولا تحتاج إلى تفسير وشرح إضافيين. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الوزير الأمريكي بعد انتهاء اجتماع عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن الجميع فهم ما كان يقصده الرئيس بوش. يذكر أن الرئيس الأمريكي حذر في كلمة ألقاها الاثنين الماضي في البيت الأبيض الرئيس العراقي من مغبة رفضه التعاون مع المفتشين الدوليين والسماح لهم بالتأكد من خلو أو عدم خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، معتبرا في رده على سؤال حول النتائج المترتبة على رفض الرئيس صدام حسين التعاون مع المفتشين أن الرئيس العراقي سيعرف ما يحدث له. فرانس بريس لفتت إلى تأكيد باول أن أحدا إذا سأله عن مقصد الرئيس الأمريكي من تحذيراته إلى العراق فإنه سيرد بالقول اذهب وتمعن في تصريحات الرئيس بوش بدقة. الناطق باسم الخارجية الأمريكية رفض الإفصاح عما إذا طلبت أي دولة تفسيرا أو شرحا لكلام الرئيس بوش، لكن فرانس بريس نقلت عن مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية لم تذكر اسمه أن أي دولة إذا أرادت الحصول على شرح لخطاب بوش فإنها تستطيع الحصول على نسخة منه من السفارات الأمريكية. المسؤول نفسه أكد أن الرئيس بوش لم يعتبر في خطابه أن العراق هو الهدف المقبل لحملات القصف الجوي الأمريكية. من جهة أخرى، أدت تصريحات الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض إلى ردود فعل دولية وعربية متباينة. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عبر عن تأييده الكامل لتحذيرات الرئيس بوش الموجهة إلى العراق حول أسلحة الدمار الشامل، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الالتجاء إلى ردود فعل غير مدروسة عند التعامل مع المشكلة العراقية.
وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى رئيس الوزراء البريطاني أن توسيع نطاق الحرب إلى الدول الأخرى يتطلب دراسة متأنية ومعمقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كرر دائما بأن الحرب ضد الإرهاب هي على مرحلتين: العمليات العسكرية في أفغانستان واتخاذ الخطوات المدروسة لملاحقة الإرهاب في أماكن أخرى. لكن فرانس بريس نقلت في الوقت ذاته عن وزير الدفاع البريطاني جيفري هون عدم توفر أدلة تبرر مهاجمة العراق، كما يدعو إلى ذلك من وصفتهم الوكالة الفرنسية بالصقور داخل الإدارة الأمريكية.
في تطول ذي صلة، أشارت صحيفة The Guardian البريطانية إلى أن زعيم حزب المحافظين دينكن سميث غادر إلى الولايات المتحدة في رحلة فسرتها الصحيفة بأنها تصب في زيادة الضغوط الأمريكية على العراق، معتبرة أن رحلة سميث قد تفضي إلى تأزيم علاقة المحافظين مع رئيس الوزراء البريطاني العمالي، لأن دينكن معروف بتعاطفه مع الصقور داخل الإدارة الأمريكية الداعين إلى توجيه الحرب نحو العراق. واللافت أن ردود الفعل لم تقتصر على بريطانيا، إنما شملت دولا أخرى كألمانيا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي. وكالة إيتاتاس الروسية للأنباء بثت تقريرا قالت فيه:
حذرت الحكومة الألمانية والمجموعة الأوروبية من توسيع نطاق الحرب في اتجاه العراق. وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر أن الاتحاد الأوروبي أبلغ حليفته الولايات المتحدة بمعارضته الجدية لمثل هذه الخطوة.
لكن على عكس الموقف الأوروبي، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا عن الموقف الأسترالي، جاء فيه:
أكد وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر أن بلاده مستعدة لتقديم مزيد من الدعم العسكري إلى الولايات المتحدة في حال قرارها توسيع نطاق الحملة العسكرية إلى العراق. داونر أوضح أن واشنطن لم تثر موضوع توسيع الحملة مع أستراليا، لكن في حال حدوث تطور كهذا فإن بلاده مستعدة لدرس تقديم الدعم باعتباره جزءا من الحرب ضد الإرهاب.
على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن دبلوماسيين غربيين لم تذكر أسماءهم أنهم مقتنعون بأن الولايات المتحدة ستوجه ضربة عسكرية إلى العراق، وأن توجيه الضربة لم يعد سوى مسألة وقت.
أكد ثلاثة دبلوماسيين غربيين في العاصمة الأردنية قناعتهم بحتمية وصول الحملة إلى العراق، هذا في حين يرى دبلوماسي آخر أن واشنطن قررت بالفعل وضع حد لجهود الرئيس العراقي الرامية إلى تصنيع أسلحة الدمار الشامل بينها الأسلحة النووية. ولفت الدبلوماسيون أنفسهم إلى أن الولايات المتحدة تبدو الآن مستعدة لتحمل الخسائر البشرية، على عكس وضعها في فترة حرب الكويت في عام 1991. أما دبلوماسي رابع فإنه أشار إلى اختلافه مع الزعماء عرب يرون أن ضرب العراق قد يسفر عن نتائج مأساوية، موضحا أن إقامة الديمقراطية في العراق ستصب لا في مصلحة العراقيين فحسب، بل في مصلحة العرب أيضا.
في غضون ذلك، أجرت صحيفة واشنطن بوست وشبكة أي بي سي التلفزيونية الأمريكية استطلاعا للرأي حول الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد الإرهاب الدولي. واللافت أن 78% من الذين شملتهم عملية الاستطلاع فضلوا أن تقوم بلادهم بشن حرب ضد العراق بهدف إطاحة صدام حسين.
في غضون ذلك، كرر وزير الدفاع التركي استعداد بلاده لتغيير موقفها حيال العراق في حال توفر أدلة تؤكد تورط بغداد في الإرهاب الدولي. تصريحات الوزير التركي جاءت في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن عودة السفير العراقي لدى تركيا فاروق حجازي إلى أنقرة غدا الجمعة لاستئناف أعماله. معكم الرسالة الصوتية التي وافتنا بها مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج.
Following the remarks given by Turkish Ambassador in Washington, Farukloğlu, that Turkey might reveal its policy on Iraq if necessary evidence is found proving.
بعد أيام على تصريح للسفير التركي في واشنطن فاروق لوغوغلو في شأن العراق، أدلى أمس وزير الدفاع صباح الدين أوغلو بتصريح مقابل قال فيه إن موقف أنقرة من شمول العراق بالحرب على الإرهاب قد يتغير حسب الظروف. الوزير التركي أوضح أن حكومته أعلنت مرارا في شكل رسمي أنها تعارض ضرب العراق، لكن نشوء أوضاع جديدة قد تحمل أنقرة على إدخال تقويمات مختلفة على جدول أعمالها حسب قوله. وكالة الأناضول التركية للأنباء التي بثت تصريحات وزير الدفاع أضافت أن أنقرة تتوقع أن يثير وزير الخارجية الأمريكي كولين باول هذا الموضوع أثناء زيارته المرتقبة بعد أيام مطالبا بدعم تركيا. يشار إلى أن المخاوف من تنفيذ عملية عسكرية ضد العراق أسهمت في هبوط قيمة الأسهم في بورصة إسطنبول أكثر من 6%. في غضون ذلك علم أن السفير العراقي فاروق حجازي سيغادر أنقرة عائدا إلى بلاده بناء على استدعائه من قبل حكومته. وكانت تقارير صحفية قد ربطت حجازي بمحمد عطا أحد الخاطفين الرئيسيين للطائرات التي استخدمت في الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة في 11 أيلول. مسؤولون أتراك أكدوا أن حجازي سيغادر غدا الجمعة، مضيفين أن السفارة العراقية في أنقرة سيديرها لفترة ما القائم بالأعمال.
أما ردود فعل الدول العربية فقد جاءت مغايرة. وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الذي يزور العاصمة الأمريكية حاليا قال إنه واثق من أن الولايات المتحدة ستتجنب الوقوع في خطأ ضرب العراق بهدف إعادة المفتشين الدوليين إلى بغداد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير المصري:
نأمل في عدم ضرب العراق، واعتقادنا أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى ضرب العراق.
أما الناطق باسم الحكومة الأردنية صالح قلاب فأشار إلى أن بلاده تعارض توجيه ضربة عسكرية إلى العراق، مضيفا في تقرير بثته وكالة فرانس بريس:
تعارض الأردن استخدام الخيار العسكري والتدخلات الأجنبية في الشؤون العراقية، كما أنها تعارض أي توسيع لنطاق العمليات العسكرية ضد الإرهاب، لأن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تتجاوز آثارها حدود المنطقة. إن الحكومة الأردنية ترى أن منطقتنا لم تعد تتحمل صراعات ومواجهات عسكرية إضافية، لهذا نعارض ضرب وحدة العراق ونؤيد الحلول القائمة على الحوار والشرعية الدولية.
على صعيد ذي صلة، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رفضه التهديدات الموجهة للعراق، مؤكدا أن ضرب أي دولة عربية لا يؤدي سوى إلى تداعيات خطيرة. إعلان موسى وقضايا مصرية عراقية أخرى مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
بدأت تسيطر على الأجواء السياسية في العاصمة المصرية القاهرة احتمالات توجيه ضربة عسكرية إلى بغداد، ورفض الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أي تهديد للعراق. وقال في رده على أسئلة للصحفيين حول التصريحات الأمريكية الأخيرة إزاء العراق أن الأمين العام للأمم المتحدة بدأ حوارا مع الحكومة العراقية منذ فبراير الماضي بشأن التفاهم حول موقف يتفق عليه كل الأطراف ومنهم حكومة العراق. وأشار موسى إلى أن هناك اجتماع لمجلس الأمن سيعقد في الشهر القادم بشأن موضوع النفط مقابل الغذاء وإعادة النظر في العقوبات المفروضة على العراق، وكل هذا يعطي مساحة للتفاهم مع الحكومة العراقية بشأن الخطوات القادمة. وقال موسى إن هذا الحوار حوار بناء لأنه يتعرض لكافة قرارات مجلس الأمن وموقف الحكومة العراقية ويمكن من خلاله الوصول إلى تفاهم على حد تعبيره. وحول احتمالات القيام بعمل عسكري ضد العراق، قال موسى إن أي تهديد يوجه للعراق هو تهديد موجه لدولة عربية بدون مبرر، لأن العمليات العسكرية الحالية موجهة للذين اعتدوا على نيويورك وواشنطن، وليس من بين من اعتدوا حكومة العراق ولا أي حكومة عربية. وزاد عم موسى أنه لا يوجد أي دليل على أن الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة شاركت فيها أي مجموعات دربت أو مولت عربيا. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن هناك موقفا عربيا مجمع عليه بأن موضوع ضرب أي دولة عربية سيؤدي إلى أوضاع سياسية مختلفة وإلى تداعيات خطيرة، وأن الرأي العام العربي في حالة غضب شديد بسبب ما يحدث في الأراضي المحتلة، وإذا كان هناك من جهد حاسم وحازم ويجب أن تقوم به أي دولة ومنها الولايات المتحدة فلتتوجه إلى شارون. واختتم موسى بالقول إن هذا فقط هو ما نفهمه. إلى ذلك، وعلى جانب آخر، في العاصمة المصرية القاهرة تقدم النائب المصري صبحي عميرة بسؤال إلى وزير القوى العاملة المصرية حول مصير مستحقات المصريين في العراق منذ العام 1990. ورد الوزير أحمد العماوي بتقرير رسمي إلى البرلمان أكد فيه أن إجمالي المستحقات كان 490 مليون دولار لم يصرفوا منها العراق سوى 84 مليون دولار ليصبح المتبقي 406 ملايين دولار عبارة عن تحويلات ومستحقات لمصريين مجمدة لدى العراق. وذكر الوزير المصري أن الجانب العراقي لم يتخذ أي خطوات لصرف تلك المبالغ. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أما على صعيد رد فعل العراق فقد نسبت أسوشيتد بريس إلى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن بلاده ستحبط أي هجوم أمريكي ضد العراق، ملمحا إلى استعداد بغداد لإطلاق الصواريخ ضد إسرائيل في حال تعرضها إلى الهجوم. وردا على سؤال في شأن رد فعل العراق إذا ما تزامن الهجوم الأمريكي المرتقب مع انتفاضة الكرد في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة المركزية، قال رمضان بنبرة عصبية إن القيادة العراقية إذا قررت فإنها تستطيع استرجاع المناطق الكردية غدا، على حد تعبير نائب الرئيس العراقي. في محور عراقي آخر، من المتوقع أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اليوم الخميس على مشروع تسوية روسية أمريكية يتضمن تعديل العقوبات المفروضة على العراق خلال مدة أقصاها 6 أشهر، مع تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء لمرحلة اعتيادية أخرى. وكالة رويترز أشارت إلى أن التسوية بين موسكو وواشنطن تتضمن موافقة روسيا على وضع قائمة بالسلع والمواد ذات الاستخدامات العسكرية التي تحتاج إلى تصويب مجلس الأمن قبل دخولها العراق. في المقابل تتضمن التسوية موافقة الولايات المتحدة على معالجة الثغرات الموجودة في القرار الصادر عن مجلس الأمن في 1999 الذي ينص على تعليق العقوبات المفروضة على العراق شرط تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين. وكالة رويترز نقلت عن السفير الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف أن المسألة الأساسية في هذا المنحى هي كيفية تطبيق القرار، معربا عن أمله في أن توافق بغداد على القرار الجديد لكونه يتضمن تمديدا لبرنامج النفط مقابل الغذاء مدة 6 أشهر أخرى. ولفتت رويترز إلى أن الولايات المتحدة بدورها تريد إقرار المشروع بالإجماع، لكن تونس بحسب الوكالة الدولية تصر على ضرورة تضمين مشروع القرار إشارات إلى السماح لها بإعادة 4 طائرات مدنية عراقية جاثمة في مطاراتها إلى بغداد. هذا في حين تجنب السفير العراقي لدى الأمم المتحدة محمد الدوري التعليق على المشروع قائلا إنه ينتظر تعليمات من حكومته. في سياق متصل نقلت رويترز عن السفير البريطاني الدائم سير جيرمي ستوكغرين أن الموافقة على المشروع الجديد تأتي بسبب الحرب في أفغانستان، معتبرا أن الاتفاق الموجود على المسائل الدولية البارزة لا يدع مجالا للاختلاف على أمر كهذا.
في السياق نفسه، تشكل العقوبات الدولية المفروضة على العراق والمواقف الروسية تجاه تعديلها عنوانا رئيسا من عناوين القضية العراقية الساخنة في الأوساط الدولية. مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندارينكو التقى خبيرين روسيين وحاورهما في شأن مواقف روسيا تجاه العقوبات.
على خلفية مناقشة القضية العراقية الدائرة في مجلس الأمن حاليا، عرب نائب مدير معهد الدراسات الشرقية البروفيسور فلاديمير إيسايف عن اعتقاده بأن العقوبات الدولية المفروضة على بغداد لن ترفع قبل صيف عام 2002. وأفاد إيسايف في حديث لوكالة إنترفاكس للأنباء أنه من المحتمل أن يتحسن الوضع في أسواق النفط العالمية بحلول الصيف القادم، أما الآن فكافة الجهات المصدرة للنفط تعارض إلغاء الحصار. المنظمات الروسية هي الأخرى ليست مهتمة برفع العقوبات في الوقت الحاضر، لأنه في حال إلغاء الحظر سيضطر الجانب الروسي للعمل في العراق في ظروف منافسة شديدة مع الشركات الغربية. وأعاد إيسايف إلى الأذهان أن الشركات الروسية لم تفز بعدد كبير من العقود في ليبيا بعد رفع العقوبات عن ذلك البلد. إضافة إلى ذلك قال المستشرق الروسي إنه لا ينبغي على موسكو أن تعلق آمالا كبيرة باستعادة ما يستحق لها من ديون عراقية. الأولويات العراقية بعد رفع العقوبات تحتوي على دفع التعويض إلى دولة الكويت والوفاء بالديون بفائدة وإعادة بناء الاقتصاد الوطني. الديون العراقية التي تستحق لروسيا ليست بفائدة، لذلك فإن بغداد لن تتعجل في دفعها، على حد تعبير فلاديمير إيسايف نائب مدير معهد الدراسات الشرقية بموسكو. والآن مستمعان الكرام إليكم ما أفاد خبيران روسيان آخران لإذاعتنا حول مناقشة القضية العراقية في مجلس الأمن. أولا مدير جمعية المستعربين في موسكو السيد فاديم سيمينسوف:
إذا ترهكز أن روسيا ستتعاون مع بريطانيا والولايات المتحدة في رسم خط جديد تجاه تعديل نظام العقوبات الدولية، معناته صار تغير جذري ومبدئي في سياسة روسيا. ولكن إذا يبدو لي أن لن يتم أثناء هذه الجلسة تغيير جذري في موقف روسيا، ولكن في نفس الوقت نتيجة لزيارة رئيس بوتين للولايات المتحدة يجوز في هذه الجلسة دول المشتركة فيها يجوز تجد شكل جديد من المشروع، المشروع اللي راح يكون مقبول للجميع، وفي نفس الوقت ذلك المشروع اللي لن يسمح للنظام صدام حسين القيام بسياسته الإرهابية المجرمة ضد شعبه وضد الشعب المجاورة.
أما المحلل السياسي الروسي قسطنطين ترويفتسيف فقال ما يلي:
بالنسبة لإمكانية نجاح الولايات المتحدة وبريطانيا لتعديل العقوبات القائمة، لا أتصور أن هذا ممكن كذلك، لأن التوازن القوى في مجلس الأمن كما يلي: موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هو إلى تعديل العقوبات، أما موقف روسيا والصين ولحد ما فرنسا لرفع العقوبات، وبالتالي لا يمكن أي من الطرفين أن ينجح في ممارسة سياساتها 100%. فوز روسيا في هذه المعركة الدبلوماسية صعب نتيجة ل موقف الولايات المتحدة وبريطانيا الذي أشرت إليه.
ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن الموضوع العراقي سيحتل مكانا بارزا في مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بداية الأسبوع في واشنطن. مراسلنا في القدس كرم نشي حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده شارون مع رؤساء تحرير الصحف الإسرائيلية.
أعلن الوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون ظهر اليوم أن الموضوع العراقي سيحتل مكانا بارزا في مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض بواشنطن بداية الأسبوع القادم، وأنه سيغادر البلاد الليلة إلى نيويورك في بداية زيارته الرسمية للولايات المتحدة ومباحثاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين هناك. وشدد شارون في اجتماعه التقليدي السنوي مع رؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية ضيفا على نقابة الصحفيين بتل أبيب على أن العراق يشكل خطرا ليس فقط على إسرائيل بل على منطقة الخليج والشرق الأوسط برمته من خلال إنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل. أضاف أن الدولة العبرية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة جميع الاحتمالات لجهة قيام العراق بعمليات عدائية ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنه سيبحث مع الرئيس بوش بالتفصيل جميع المواضيع المتعلقة بمواصلة الحرب ضد الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بالعراق. أما عن الموضوع الفلسطيني فقد اتهم الرئيس ياسر عرفات بإقامة ائتلاف إرهابي في المنطقة، مشيرا إلى أن الطرف الفلسطيني قد يخسر الفرصة للتوصل إلى سلام دائم، ذلك لأنه هو أي شارون من القلائل الذين بإمكانهم التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. وإليكم جانبا من الحديث المترجم إلى العربية فورا.
نادي هذه يجب أن تكون به وقف إطلاق نار تام ومطلق ووقف عمليات الإرهاب بصورة مطلقة، وفي هذا الأمر الحكومة التي أقف في مقدمتها على رأسها لن تدير المفاوضات السياسية تحت وطأة تبادل إطلاق النار، وأنا لم أنحرف عن هذا الخط ولو لمرة واحدة، وهذا مقبول علي أن يكون هدوء تام مستتب. أنا نفسي من الصعب علي أن أصدق وأن أؤمن بأنه لقفزة واحدة يمكن أن نصل إلى اتفاق شامل هذا موقفي، ويجب أن نذهب بصورة تدريجية وعلى مراحل أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار وبعد ذلك إلى وقف الحرب أو القتال، وفيه كل طرف من الأطراف يجب أن يفعل شيئا ما. الفلسطينيون يجب أن يحاربوا البنية الأساسية للإرهاب وكل الأمور المتعلقة بالتعاون الإقليمي ووقف التحريض والتربية من أجل السلام، وكلنا نحتاج إلى تربية من السلام، وكل من يرى الكتب والتحريض الموجود التحريض الشيطاني الموجود هناك فإنهم يسممون الأولاد من جيل النشأة الطفولة من جيل الرياض، وأيضا إسرائيل عليها أن تفعل بعض الأشياء، وكلنا نعرف تلك المسرحية المعروفة من الصعب أن تكون يهودي، ومن هذا المنطلق كل من الصعب أن تكون فلسطيني، لأننا لا نرغب في أن نصاعد الموقف بالنسبة للفلسطينيين، وأنا أعتقد بأن بعض الأمور التي يعانون منها عدم التواصل عدم التتابع، فهم يعانون من الطرق المشتركة والتي فيها الكثير من الحواجز، ليس من منطلق التنكيل أو حب التنكيل بأحد، ولكن لكي نتخذ قرارات في نهاية المطاف. إذا ما وصلنا إلى ذلك وأنا أمل أن نصل إلى ذلك، يجب أن نؤمن بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، ونؤمن أنني بإمكان التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. أنا لا أقول لا أريد أن أقول بأن هذا الأمر فقط لي، ولكن أنا أؤمن بأنني أحد القلائل الذين يمكن أن أصل إلى هذا الموضوع. أنت تسألني، الفلسطينيين يهدرون هنا فرصة غير اعتيادية، لأن هذا لن يكون سهلا، لأن السلام هو يؤلم كمثل الحرب بالضبط، لأنه يجب التنازل، ويجب أن أقف هنا وأنظر في عيون الجمهور. في نهاية الأمر عندما نجتاز هذه المرحلة ونصل إلى فترة الهدوء وعدم الإرهاب والوفرة في المجال الاقتصادي، في نهاية الأمر سنصل إلى حل تكون فيه دولة فلسطينية، ولكن يجب أن تكون دولة فلسطينية ضمن اتفاق، ودولة فلسطينية معزولة من السلاح، غير عسكرية، معزولة من السلاح، هذا من الناحية الأمنية. إذا ما توصلنا ذلك باتفاق فإن نصمد بها.
كان هذا الوزير الأول الإسرائيلي أريال شارون في تصريحاته أمام محرري الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم في تل أبيب. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111220660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز ما نشرته صحف عربية صادرة اليوم من عناوين وشؤون عراقية. يشارك في تقديم العرض أحمد الركابي وولاء صادق ومازن عمان وعلي الرماحي وأحمد رجب.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحافة العربية والشأن العراقي.
هذا مازن نعمان يحييكم ويقدم لحضراتكم هذا العرض وتشاركني في القراءة ولا صادق. ويتضمن العرض أيضا تقارير من مراسلين في لندن وبيروت والقاهرة.
إليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. أصبح الأحمد يلتقي بلير ويتمنى عدم ضرب العراق. روما تحقق في اختفاء يورانيوم مشع بين الكونغو والعراق. شرودر يحذر من توسيع الحرب لتشمل العراق. مجاهدي خلق تتهم عملاء إيران بمهاجمة معسكر لها في العراق.
فرنسا تؤيد انذار بوش للعراق وامريكا تؤجل عقوباتها الذكية. التلويح الامريكي بضرب العراق يواجه معارضة دولية واقليمية. وفرنسا والمانيا وتركيا والاردن تعارض توسيع حرب الارهاب. باريس العملية العسكرية ضد العراق ودول اخرى غير ضرورية. وزير الدفاع التركي موقفنا من ضرب العراق رهن المستجدات. واشنطن تهدد بغداد لكن الخيار العسكري ما زال بعيدا.
دبلوماسيون غربيون ضرب العراق مسألة وقت. الصفقة الأمريكية الروسية بشأن العراق أثارت امتعاض بريطانيا. توقع موافقة مجلس الأمن اليوم على الحل الأمريكي الروسي. غموض في الموقف الروسي وتحفظ فرنسي ألماني ياباني.
بيع أسهم حسين كامل في شركة البادية محاولة جديدة لتهريب الآثار العراقية. تسهيلات عراقية جديدة للشركات الصينية. تعاون كهربائي بين العراق ولبنان.
مستمعينا الكرام، في القاهرة هذا مراسلنا أحمد رجب يعرض للشأن العراقي في صحف مصرية.
كتب سمير رجب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية في عددها الصادر اليوم أن العراق أصبح محورا للتهديدات والاتهامات المتجددة بامتلاكها أسلحة الدمار الشامل. وقال رجب إن الطائرات الأمريكية والبريطانية قامت أمس بمهاجمة نظم الدفاع الجوي العراقي في منطقة الحضر الجنوبي العراقي، وبعد أن كانت قد توقفت عن ذلك اعتبارا من يوم 13 أكتوبر الماضي. وزاد رجب في نفس الوقت يخرج ريتشارد باتلر كبير مفتش الأمم المتحدة في العراق سابقا ليقول بنا مناسبة إن واشنطن لديها بالفعل أدلة كافية جدا عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق مما يبرر اتخاذ أي عمل ضد بغداد. ويضيف رئيس تحرير جريدة الجمهورية إن باتلر قال إن العراق دولة خارجة عن القانون وقد سبق أن رفضت الالتزام بأوامر مجلس الأمن بالتخلص من الأسلحة الجرثومية والكيماوية، كما امتنعت عن عودة المفتشين الدوليين. ويرى رئيس تحرير جريدة الجمهورية أنه استنادا إلى كل تلك الوقائع يتضح أن هناك سيناريو يجري إعداده، لكن مدى التنفيذ هذا الأمر غير معروف على حد تعبيره. ويضيف أنه من البديهي أن الأمريكان سوف يختارون التوقيت الذي يناسبهم والذي يعتقدون أنه يتمشى مع مصالحهم على حد تعبيره. على جانب آخر، أذاعت وكالة الأنباء الوطنية الرسمية المصرية الشرق الأوسط أذاعت تقريرا مطولا تحت عنوان العراق يغلق الباب أمام عودة المفتشين ويفتحه أمام حسن النوايا. وجاء بالتقرير أن العراق أغلق الباب رسميا أمام عودة المفتشين الدوليين إلى أراضيه رافضا بذلك تهديدات الرئيس الأمريكي جورج بوش بضرورة عودتهم. وزاد تقرير الوكالة أن العراق تحدث لأول مرة عن حسن النوايا بإشارته إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة وبريطانيا كبادرة لحسن النية بإنهاء حظر الطيران شمال وجنوبي البلاد وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية حتى يتسنى لأي عضو من أعضاء مجلس الأمن أن يطالب العراق بشيء ما. وأضاف التقرير أنه ومع بدء العد التنازلي للمراجعة نصف السنوية للعقوبات المفروضة على العراق فإن احتمالات المواجهة الحاسمة بين العراق ومجلس الأمن في المناقشات التي سيجريها خلال الأيام القليلة المقبلة تبدو مؤجلة إلى الربيع المقبل بعد ورود مؤشرات على اتفاق روسي أمريكي على تحديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء لمرحلة جديدة على حد تعبير التقرير الرسمي للوكالة الوطنية المصرية. وقالت الوكالة أن الدوائر السياسية العراقية تشير إلى أن الوضع الدولي الراهن يجعل أي مشروع يهدف إلى تشديد الحصار على العراق أو تعديل العقوبات يتعثر في مجلس الأمن لأكثر من سنة، في حين كانت مثل هذه المشاريع تمر في مجلس الأمن في جلسة واحدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن القاهرة إلى بيروت، حيث مراسلنا علي الرماحي رصد الشأن العراقي في صحف لبنانية.
الحديث عن ضربة أمريكية متوقعة للعراق استحوذ على عناوين وتعليقات الصحف اللبنانية اليوم، فقد كتب جوزيف سماحة في صحيفة السفير يقول: نشهد منذ أيام استعادة لاتهامات سابقة من أجل توفير سبب لحرب محتملة، وتتركز هذه الاتهامات على أن العراق يملك ترسانة من الأسلحة غير التقليدية، وإن حكامه لن يتورعوا عن استخدامها أو تسريبها إلى جماعات إرهابية تستخدمها، وهذا يكفي حسب أصحاب الاتهامات من أجل حرب وقائية يكون هدفها تغيير النظام العراقي. يضيف السماحة: ليس مؤكدا أن ينحاز مركز القرار الأمريكي إلى هذه الوجهة فورا، وقد كان واضحا من كلام بوش أن التركيز سيتناول المدخل إلى هذه المواجهة، وهو الضغط من أجل عودة المفتشين الدوليين، وبالإمكان ربط هذه العودة بشروط من نوع العقوبات الذكية معدلة. يضيف الكاتب: وبما أن بغداد لا يمكنها قبول ذلك، فإن من المقدر أن تنضج ظروف الضربة شيئا فشيئا. يستطرد جوزيف سماحة في السفير بالقول أن الرغبة الأمريكية في التصعيد ضد الرئيس العراقي صدام حسين علنية ووسائل الضغط معروفة، لكن الناقص حتى الآن هو توفير الشروط السياسية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق هدف من نوع التغيير المطلوب. في النهار يكتب عبد الغني طليس قائلا: العراق هو البلد العربي المرشح أولا لوقوع الحرب عليه بعد أفغانستان، لأن ما بينه وبين جيرانه من بلدان الخليج العربي من تهديد ووعيد، فضلا عن خلافاته مع العرب الآخرين والناتجة عن مضاعفات احتلاله الكويت ثم وقوعه في دائرة الاتهام بالأسلحة المحرمة، كلها نقاط ضعف يسهل النفاذ إليه من خلالها. يضيف الكاتب متسائلا: ماذا لو وقف الرئيس العراقي صدام حسين في هذا الشهر الإيماني مدفوعا بأفكار يرددها باستمرار عن مجد الأمة والشعب العظيم، ليعلن أنه يدعو الكويت والسعودية وإيران والعرب والمسلمين جميعا إلى سلام الأشقاء والجيران المشرف في الخليج؟ وماذا لو نظر العراق حوله فوجد بعض العرب خائفا منه حقا وبعضهم الآخر خائفا عليه، فقرر أنها ساعة مواتية لكسر جدار الخوف المرتفع بينه وبينهم، وطالب العرب بأنه يريد سلاما مع الجميع بمن فيهم إيران الإسلامية؟ وهل يستطيع، يسأل الكاتب مختتما، هل يستطيع صدام حسين تقدير المفاجأة التي سوف تحدثها مبادرته هذه إذا حصلت في الواقع السياسي العربي والعالمي؟ علي الرماحي، بيروت.
وأخيرا سيداتي وسادتي، يختم مراسلنا في لندن أحمد الركابي هذا العرض بجولة على صحف عربية تصدر هناك تناولت الشأن العراقي.
أبدت كافة الصحف العربية الرئيسية صادر اليوم في لندن اهتماما بتلويح أنقرة بتأييد ضربة عسكرية محتملة ضد العراق إذا تغيرت الظروف، كما جاء على لسان وزير الدفاع التركي يوم أمس. لكن الموقف الكويتي من هذه المسألة لم يحظى بنفس القدر من الاهتمام في صحافة لندن، مع أنه جاء معارضا لضرب العراق في إطار الحرب ضد الإرهاب، حيث انفردت صحيفة الشرق الأوسط بنقل تصريحات لوزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد تمنى فيها عدم ضرب العراق. وأكد الأحمد عقب لقاء له مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير خارجيته جاك سترو يوم أمس أكد أن العراق لم يكن محورا في المواضيع التي بحثت في الاجتماع. وفي السياق ذاته قالت صحيفة الحياة إن الانقسام بين الصقور والحمائم في الإدارة الأمريكية حول توسيع الحرب وضرب العراق امتد إلى الدول الأخرى. وقد عكست الصحيفة هذه التباينات تحت عنوان يقول غموض في الموقف الروسي وتحفظ فرنسي ألماني ياباني وتركيا تؤيد ضرب العراق إذا تغيرت الظروف. أما صحيفة القدس العربي فقد نقلت في تقرير لها من لندن تأكيد دبلوماسيين لم تحدد هويتهم أن ضرب العراق مسألة وقت رغم التحفظ البريطاني الذي اشترط أدلة وتنسيقا من الولايات المتحدة. وتضمن التقرير نفسه إشارة إلى أن نائب رئيس العراقي طه ياسين رمضان اعتبر الأنباء عن استعداد الرئيس صدام حسين التخلي عن السلطة لابنه قصي اعتبرها مجرد سخافات تروجها المخابرات الأمريكية والصحف التافهة على حد تعبيره. وفي تقرير من القاهرة أفادت الصحيفة أن الدول العربية حذرت الولايات المتحدة من أي محاولة لتوجيه ضربة إلى العراق أو أي بلد عربي، مشيرة إلى أن ذلك سينهي التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الذي تقوده واشنطن. وانفردت القدس العربي بتقرير عن مؤتمر عقد في إحدى قاعات مجلس العموم البريطاني قالت إنه حذر أمريكا من خطورة نقل حربها إلى العراق ودعا إلى تعزيز الروابط العربية والأوروبية ومكافحة العنصرية. صحيفة الحياة قالت في تقرير لمراسلتها في نيويورك إنه من المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن مشروع قرار على أساس الاتفاق الأمريكي الروسي على حل وسط للقضية العراقية. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا التزمت بموجب الاتفاق بتبني قائمة البضائع ذات الاستخدام المزدوج في غضون 6 أشهر قبل انتهاء المرحلة 11 لبرنامج النفط للغذاء. وفي تقرير آخر أفادت الحياة أن المخاوف من توقف الصادرات العراقية تحد من تراجع أسعار النفط. ومن الحياة نرجع إلى صحيفة الشرق الأوسط التي تقول إن روما تحقق في اختفاء يورانيوم مشع بين الكونغو والعراق. وفي تقرير لها من بغداد أفادت الصحيفة أن منظمة مجاهدين خلق تتهم من وصفتهم بعملاء إيران بمهاجمة معسكر لها في العراق. وفي صفحتها الثانية المخصصة للشأن العراقي طالعتنا الزمان بعناوين تقول واشنطن تهدد بغداد لكن الخيار العسكري ما زال بعيدا، بيع أسهم حسين كامل في شركة البادية، تسهيلات عراقية جديدة للشركات الصينية، تعاون كهربائي بين العراق ولبنان، اختفاء مئات المطبوعات والمخطوطات من مكتبة الأوقاف ومحاولة جديدة لتهريب الآثار. وفي الصفحة ذاتها كتب علي السوداني تحت عنوان أسباب ليست هي الأسباب أنه مع بدء العد التنازلي لعملية تسخين وإشعال المرأة العراقي فإنه من المنتظر أن يطرأ تبدل جوهري على عنوان وروح الحملة الأمريكية ضد الإرهاب. ورأى السوداني أن أمريكا لا تضرب دولة أو منظمة أو جهة إلا بعد أن تتأكد من أنها ستحرز نصرا مؤزرا على الطرف المضروب بأقل الخسائر. وأضاف الكاتب أن هذا الشرط ينطبق تماما على العراق الذي يقوده رسميا نظام الرئيس صدام حسين الذي تحول منذ ما يزيد على 10 سنوات إلى ظاهرة لغوية بحسب تعبير علي السوداني.